أبدا.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، لازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حلقة خاصة بإذن الله جل وعلا، وكأني أراها تنطبق على واقعنا، على واقعنا، وكأن الواقع نراه من خلال الحروف التي بين ثنايا النص، كأننا نرى التفسير الحقيقي رأي العين. المهم، المعجزة التي أتحدث عنها بإذن الله في هذه الحلقة تحت عنوان إخبار النبي بنزول الجهل ورفع العلم، بنزول الجهل ورفع العلم. وحينما أقول بنزول الجهل أقصد بالعلوم الشرعية، وبرفع العلم أي العلم الشرعي، ولا أتحدث عن العلم الدنيوي. المهم، هذه الحلقة كما قلت إنها غاية في الأهمية للملتزمين ولغير الملتزمين، للمسلمين ولغير المسلمين، وللطاعنين وأيضا للمتثبتين. لذا أرجو أن نعمل النظر جيدا في فهم هذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا. مرة ثانية، إن عنوان الحلقة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الجهل وبرفع العلم. حينما أخوض في موضوع خطير كهذا، ربما يصطدم الكلام بواقع إنسان فيقول: إني عهدت أبي ما كان يعرف شيئا في العلوم الشرعية، بل ونحن صغار ما كان العلم الشرعي ينتشر هكذا في أوساط الناس. ويقول قائل: في الخمسينات والستينات ما كان هناك علم شرعي على الإطلاق، وكانت البدع مشهورة، وكان التصوف الذي يحمل المغالاة كان موجودا جدا، إلى آخر هذه الأمور. قلت إن الموازنات لا تكون بهذه الصورة في هذا المجال على الإطلاق، بل يقول قائل: على مدار الأيام نرى العلم أي الشرعية يزيد ولا ينقص. ثم يقول: إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يؤثر عنهم مؤلفات ولا موسوعات ولا كتب ولا مجلدات، بل أثر ذلك عن التابعين وعن تابع التابعين حتى إلى اليوم. أقول إن الكلام بحاجة إلى تركيب. فالمعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أعلم الأمة بمراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في العلم الشرعي. إذن ثبت بما لا يقطع ولا يدع مجالا للظن على الإطلاق أن الصحابة كانوا أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكبر دليل على ذلك أننا نعود إلى أقوال الصحابة وإلى نقولات الصحابة، لكن لماذا لم يكتبوا الموسوعات ولم يسطروا الكتب والمؤلفات؟ قلت: لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانيهم، وكان الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يسمعون الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقونه، سواء كان الوحي من القرآن أو من صحيح السنة، فكانوا على علم بما ينزل من عند الله جل وعلا وبما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى عن الله جل وعلا. خلاصة المسألة: إذن ما كانوا بحاجة على الإطلاق إلى أن يكتبوا أو أن يسطروا. ثانيا، بالنسبة للفتوى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتي أصحابه من خلال الوحي، بل رغم ذلك فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في هذا الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ عدد من أفتى منهم 29 فوق 100. المهم أنهم لم يكونوا بحاجة إلى كتابة الكتب أو الموسوعات أو المؤلفات، وكانوا أعلم الأمة بمراد رب البريات وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة كانوا أعلم الأمة قطعيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كبار التابعين أعلم الأمة، كانوا أعلم الأمة، أي كان كبار التابعين أعلم الأمة بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإننا نحكم لهم بالعلم الواسع والشامل بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول إن الأئمة الأربعة يتفوقون عليهم على الإطلاق، لأن الأئمة الأربعة أثر عنهم من الكتب والمجلدات والموسوعات والدراسات، لا، بل إن كبار التابعين كانوا أعظم فهما وكانوا أكثر علما عن هؤلاء الأئمة، وكانوا أعظم ممن جاءوا من بعدهم. لكن كما قلت لم يسعهم أن يكتبوا الموسوعات ولا المؤلفات، لأن الصحابة كانوا بين ظهرانهم وهم تمتعوا برؤية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون أو خير الناس قرني، هذا المتن خير الناس قرني، ثم الذين يلونها ثم الذين يلون، شكل الراوي أقل اثنتين أم ثلاثة، دل على أن الخيرية في هؤلاء في العلم في الفهم في القرب من الله جل وعلا في فعل الطاعات في البعد عن المعاصي والمحرمات إلى آخر هذه الأمور. أما بالنسبة لمن جاء بعدهم، لا، لا نقول بهذا، بل إننا نعيش الآن في آخر الزمان، ولذلك أقول لا يسعنا إلا أن نقول إن العلم يزول ويقل ويندثر في زماننا هذا. تقول إن الموسوعات إلى آخر هذه الأمور، أقول إنه علم مستقرأ ومستنبط ومأخوذ من الأول، وليس من عقولنا على الإطلاق ولا من بنات أفكارنا. إني أريد التركيز جدا في هذه النقطة. طيب، حينما يقول قائل كان الناس كذا، نحن في قرن ربما يتزلزل القرن، بمعنى ترى الأمر نسبيا، ترى مثلا في مصر لا يهتمون بالعلم الشرعي في سنوات كذا، وتراهم في المملكة العربية السعودية يهتمون به جدا في هذه الآونة، وتراهم في مصر يهتمون بالعلم الشرعي جدا في آونة، وتراهم على عكس ذلك في بلدة أخرى، إلى آخر، هذه أمور نسبية. لكن في النهاية الذين سبقونا كانوا أعلم منا وكانوا أفضل منا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس كما عند الإمام البخاري: ما من يوم يأتي إلا والذي بعده شر منه؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه بالدخول على آخر الزمان يقل العلم ويفشو الجهل، ويرفع العلم وينزل الجهل، بل حتى ما يدري الناس، بل حتى تنقضي عرى الإسلام، بل حتى يندرس هذا الدين، يندرس هذا الدين، نعم سيندرس. ولذلك أقول بملء فيه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. فأولهن ناقضا الحكم أنزل الله، وإن كان قد تكلم في الإسناد أحد، إلا أن الحديث بإذن الله جل وعلا بالشواهد لا يضعف. خلاصته أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أي تساقط كده، بمعنى الصلاة رايحة، الزكاة رايحة، كله رايح، لغاية ما يا جماعة في أمن الناس العجوز والرجل الكاهل الكبير، الكل ينام ويقوموا، فيقولون كنا نعهر أبائنا يقولون كلمة لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، أي لا يدرون شيئا من ذلك على الإطلاق، شيئا من ذلك على الإطلاق، بل إن المصاحف، بل إن القرآن يرتفع من الصدور ومن السطور، إلى آخر هذه الأمور. إذن لا بد وأن نصحح ما يكون في الأذهان، وبدليل حينما نتحدث الآن عن صحوات وما شابه، أي صحوات هذه؟ إنها أمور جالبة للشر، بمعنى صحيح أن البعض اهتم بالعلم الشرعي، لكن انظر إلى التكفيريين والمتطرفين والإرهابيين والدواعش والبوكو حرام والقعدة وما كان وطلبان، انظر إلى أولئك الذين أتوا بالروافض إلى بلادنا، وأتوا بالروس المجرمين إلى بلادنا، وأتوا بأهل الكفر جميعا إلى بلادنا من كل مكان، هم خادم لأعداء الدين، هم خادم. فحسانيا حينما ندعي السلفية، السلفية لا بد وأن نكون على قدر الكلمة فيها، بمعنى أننا نكون على ضرب السلف، أننا نكون على ضرب السلف في الأقوال والأعمال والاعتقادات، قولا وعملا واعتقادا. لكن في زماننا هذا الكل يدعي السلفية، بل كل إنسان سلفية بروحه، سلفية فلان في السعودية، سلفية فلان في مصر، وسلفية فلان في اسكندرية، سلفية فلان في الحتة الفلانية، وسلفية التكفيرية، وسلفية الجهادية، وسلفية كيف، أي سلفية هذه، أي سلفية وأي صحوة هذه. ثانيا انظروا إلى التشتت والتفرق والتشرذم في الصف الإسلامي، لذلك لا كرامة على الإطلاق، لا كرامة إلا بالعودة إلى المنهج، إلى ما كان عليه النبي إلى ما كان عليه النبي وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. خلاصة المسألة، أعتقد أني ثبتت المفهوم جيدا في قلوب الناس في أننا لسنا الأحسن بل نحن الأسوأ، ويجب علينا أن نعالج أنفسنا. سبقنا من كان على مثل هذه الوتيرة، بمعنى من أعطاه الله علما، لكن والعياذ بالله جل وعلا لم يأخذ هذا العلم للتقرب به إلى الله جل وعلا، لا، ولكن تقرب به إلى الوصول إلى الدنيا، بمعنى أنه ركب الدين لتحصيل الدنيا. وما أكثر هؤلاء الذين ركبوا موجة الدين لتحصيل الدنيا والعياذ بالله جل وعلا، ولذلك جاءت النتيجة مشوهة للقاصي والدني وللصالح وللطالح وللجميع. المهم، هذا المثال الذي أتحدث عنه قديما زل، حتى نتعلم جميعا أن من سلك المنهج فلا بد وأن يتقرب به لله جل وعلا، بمعنى أن يزيل من الطاعات وأن يجتنب المعاصي والمحرمات، وألا تغريه هذه الأمور الدنيوية بما فيها من مناصب ومن وجاهات ومن جاه وما شابه. يعني مثلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. المهم، ربنا جل وعلا حينما يذكر ذلك في كتابه يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، آتاه الله الآيات، بمعنى أنه تعلم العلم الشرعي ووقف على المنهج، بل إن الله آتاه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، لكنه رغم ذلك والعياذ بالله جل وعلا لم يتقر به لله جل وعلا، ولكنه أخلد إلى الأرض. انظر معي، بمعنى أنه مال إلى الذهب، مال إلى الفضة، مال إلى الأموال، مال إلى العقارات، مال إلى هذه الأمور الفاتنات من أمور الدنيا الزائلات. ولذلك انظر معي حينما يقول واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، شوف، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مثل الإنسان الصالح الذي يبحث عن المناصب والوجهات يقول كي أخدم بها الدين، يا أخي والله لو كنت صادقا ما فعلت هذا كله، ولكن بمعنى أنك إن أردت أن تخدم الدين فاخدمه في أي مكان شئت. مثل الذي يقول يا جماعة رشحوني أو أنا أمثلكم أنا أخدمكم لأجلكم رشحت، لا يا أخي، لست لأجلنا بل لأجل جيبك، لأجل سرقاتك، لأجل إجرامك، لأجلك، لأجل أولادك، لا تضحك علينا وتضحك على نفسك إلا من رحم ربي. خلاصة المسألة، الإنسان لابد أن يكون صادقا مع ربه جل وعلا، وبخاصة ذاك الذي يدعي أنه على المنهج. وذلك انظر إلى ربنا يقول ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، اتبع هواه، هذا الذي اتبع هواه ولأنه خاصم ففجر في خصومته، يطعن في الأشياخ، يطعن في العلماء، يأكل في لحوم الأشياخ، يأكل في لحوم العلماء، يأكل في لحوم طلاب العلم، يصد عن سبيل الله جل وعلا ويدعي أنه من أهل العلم. أن ذلك، وهذا فعل الشيطان، لأن الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم باللام التوكيدية والنون التوكيدية، انظر معي، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هاعد للمشايخ، هاعد للعلماء، هاعد للرموز، هاعد للصالحين، هاعد للذين يعتبرون المسائل، هاعد لكل من يتقرب لله جل وعلا، فلان ده كذا، فلان ده كذا، وشوه فيه وسقط فيه وكيت وألف فيه واكذب عليه وافتري عليه كيت لحين ما لأجل من؟ لأجل من؟ هذه وظيفة الشيطان. إذا أنت شيطان فضلا عن أنها عمالة والعياذ بالله جل وعلا. طيب هذا الذي أتاه الله الإثم الأعظم هل نفعه؟ لا وربي، حينما اتبع الهوى لم ينفع الإثم الأعظم على الإطلاق، رغم أنه كان من الأولياء، كان إذا أقسم على الله أبره، ورغم ذلك فتن. ولذلك لما فتن قال الله فيه: فمثله كمثل الكلب، انظر بعد أن كان حاملا للإثم الأعظم يقول: فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك كم من عالم زل، وكم من فقيه ضل، وكم من جواد كذا والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك هناك قلة في التاريخ، شذوذ، لا أقول قلة، شذوذ في التاريخ، وشاذ عددهم. هذا الذي مثلا حامل كتاب الله جل وعلا، حفظ القرآن عن ظهر قلب، كان الناس يكون حوله من كل اتجاه، فلما وضع في موضع الفتنة والابتلاء ارتد والعياذ بالله جل وعلا، ومات على الكفر بالله جل وعلا. لماذا؟ يأبى الله إلا أن يفضح باطنه وظاهره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الوارد في الصحيح عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في الصحيح: وإنما الأعمال بالخواتيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وما ظلمناهم أيضا، لا بد أن نعلم تماما أن هذه الذنوب فكلا أخذنا بذنبه، هذا ذنبه أخذ به والعياذ بالله جل وعلا، ولأن الباطن خالف الظاهرة. وهذا إن خفي على العباد لا يخفى على رب العباد، إن خفي على الناس لا يخفى على رب الناس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيضا حث ديننا وحض على تحصيل العلم الشرعي، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يحصل العلم الشرعي ويعمل به إنما هو ممن أراد الله بهم خيرا، ممن يحبهم ربنا جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، يفقه في الدين. هناك من حصل على كذا رسالة في الدكتوراه، على كذا إلى آخر هذه الأمور، أبحاث، رسائل، كيت، إلى آخر هذه الأمور، بل بالغ في تحصيل العلم الدنيوي. وإن سألته عن معنى لا إله إلا الله فكأنك حدثته بلغة ما وقف عليها قبل ذلك، إن سألته عن أي شيء في العبادات أو حتى في التوحيد كأنك تتحدث معه لغة أخرى. فهذا ما أراد الله به خيرا، لكن اعلم أن الله يمقته. ما الدليل على ذلك؟ قال العلامة ابن التين في تعليقه على هذا الحديث: ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. فاصل وبعده أواصل إن شاء الله. عدنا بفضل الله. إذن حينما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويعلق ابن التين فيقول: ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، بل ينظر معي الحديث عند الإمام الطبراني في الكبير ومرتبته صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض، انظر، إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، هذا مبغوض. ولذلك الجاهل بالعلم الشرعي ميت، والذي يحمل علما شرعيا إنما هو حي. ولا أقصد بذلك أن أدعو الأمة إلى أن يكونوا جميعا من الخطباء أو الوعاظ أو الأئمة، أبدا على الإطلاق، بل على المسلم العادي أن يحصل من العلم الشرعي ما يصح به اعتقاده وما تصلح به عبادته. ده المطلوب وده المطلوب. ولذلك صح موقفا على علي: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بل لابد وأن تعلم تماما أن الجهل داء، أن الجهل مرض، وأنه يعير به صاحبه، أنه يعير به صاحبه، وكفى الجاهل أنه يتبرأ من جهله. انظر معي، يتبرأ من جهله. لماذا؟ لأن فيه العار وفيه الشنار. لذلك يقول القائل: والجهل داء قاتل، ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من قرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. نعم، والجهل داء قاتل، داء قاتل، لابد وأن نعلم ذلك، داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، المعلوم كتاب وسنة، بس من خلال من؟ من خلال العالم الرباني الذي يحصل العلم ويعمل به. المهم أنني أنتقل إلى الحديث الثاني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمقصود هنا على كل مسلم ومسلمة، لكن اللفظ للتغليب، طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولذلك لا بد للمرء أن يحصل من دينه ما تصح به عبادته وما يصح به اعتقاده، وإلا والعياذ بالله، حتى ولو كان من العباد، من الصائمين بالنهار والقائمين بالليل لله الواحد الغفار، وكان جاهلا بالمعتقد، جاهلا بأمر العبادة، ويحه. يقول قائل: رب عابد عبد الله آناء الليل وأطراف النهار وكان مصيره إلى النار، والعياذ بالله، لأنه من الجهال، لأنه من الجهال، عبد الله بالجهالة. هذا الذي يطوف حول الأضرحة، وهذا الذي يقبل الأعتاب، وهذا الذي يدعو الميت من دون الله جل وعلا، وهذا الذي يسأل الأموات، إلى آخر هذه الأمور. المهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حظ وقدر وجزاء من حصل العلم فضلا عن مكانة العالم، فيقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع، وإن من في السماوات ومن في الأرض ليصلون على معلم الناس الخير، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقية الكواكب في ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. انظر، حينما يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، الله أكبر، لكن بضابط أقولها لأبنائنا، أقولها لأبنائنا الذين يحملون الكتب للتباهي والتماري، والعياذ بالله جل وعلا، إنه يريد أن يقول: إنني من طلاب العلم، إنني من الذين يحصلون العلم الشرعي، إنني حصلت كذا، إنني من المحققين، إنني من المحدثين، إنني من كذا. ويحه، أول من تسعر به النار ثلاثة كما في صحيح مسلم: عالم، وفي لفظ قارئ. هذا من هذه الأصناف، ورغم أنه لا هو بالعالم ولا هو بالقارئ، لأن العلم يرفع من قدر صاحبه، ولأن العلم يهذب صاحبه. المهم، أيضا هذا الذي يدعي أنه تتلمذ على يرشي فلان ثم يقول لك: أين شيخك؟ من شيخك؟ على سبيل التباهي وعلى سبيل الافتخار، إلى آخر هذه الأمور. ولذلك لا بركة عند الكثيرين على الإطلاق، ولا خير في الكثيرين عند الإطلاق على الإطلاق، بل إننا والعياذ بالله صار بأسنا على بعضنا شديد، وصر يأكل بعضنا بعضا في الفضائيات وبالأقلام، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل سلط الله علينا عدونا، فجاءنا الكفرة من كل فج وصوب، وسكنوا ديار المسلمين، حتى أن سماء البلاد العربية ازدحمت بطائرات المجرمين والكفار والمشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن النيران تشتعل في أجساد الأطفال والرضع والنساء والرجال والكل، ولا زلنا يطعن بعضنا في بعض ولا يرحم بعضنا بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم لا يرحم. أيضا أود أن أقول بإذن الله جل وعلا في تلك المعجزة، حتى أستدل عليها بنص شرعي من قوله صلى الله عليه وسلم من طريق أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشرات الساعة، أو إن التوكيدية، إن من أشرات الساعة، أي إن من علامات الساعة، أن يرفع العلم، أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ويثبت الجهل ويشرب الخمر، الحديث ويظهر الزنا، عند البخاري. يبقى أجل الحديث: إن من أشرات الساعة أن يرفع العلم، ده المطلوب، أن يرفع العلم، يعني العلم الشرعي يرفع شوية بشوية، يرفع هكذا. ولذلك حينما تذهب إلى بيئات وتذهب إلى أماكن بأسرها وتسألهم عن العلم الشرعي، لا تجد ربما ما وجدت بضاعة على الإطلاق. بل هناك عندنا في مصر في بعض الأماكن التي همشت عمدا لسنوات كثيرة، إن ذهبت إلى الديار من القرى والعزب وما شابه ذلك وسألتهم عن الصحابة لا يدرون ما الصحابة، إن سألتهم عن شيء من القرى لا يدرون شيئا على الإطلاق، وهذا بما ليس فيه مبالغة. إذن لا بد وأن نقف على الفهم، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ولذلك الجهل بالعلوم الشرعية منتشر جدا، بدليل حتى في الذين يظنون أنهم نخبة وأنهم يقاتلون في سبيل الله، هذا يقتل هذا، هذا يدعي أنه على الحق وأن معه الخلافة، وهذا يدعي أنه على الحق وأنه مع الخلافة الصحيحة، وثالث يقول لا بل هذا الفكر ليس بصحيح على الإطلاق، ورابع يقول بل هذا وذاك وذاك ليس من الأفكار الدينية على الإطلاق. قلت حتى هؤلاء حيروا الناس وجعلوا الناس في حيرة عظيمة ومزقوا الدين وشتتوا الأصول. لذلك قلت أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر على إثر ذلك طبعا ويظهر الزنا، لابد. لماذا؟ لأن أهل العلم الشرعي انشغل بعضهم ببعض، ولأن أهل العلم الشرعي تناول بعضهم بعضا، ولأن أهل العلم الشرعي لم يتفرغوا لهؤلاء، والأصل أن يتفرغوا للعصاة وللمجرمين وللمشركين وللكافرين ليأخذوا بأيديهم إلى الجنان لا إلى النيران. الحديث الثاني عن ابن مسعود وأبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة، إن بين يدي يعني إن من أشراط الساعة، يعني أيضا إن من علامات الساعة، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، انظر معي، ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج معناه القتل، وهي كلمة حبشية. الحديث صحيح الجامع 2051. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عما في عصرنا هذا، يقول إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وما أكثر الجهل في الأمة في الآن. بل ربما يقول قائل إن كتبا تصنف كثيرة جدا هي من ضروب الجهل، إلا ما رحم ربي، إلا إذا كانت من المتخصصين والأكاديميين، دون ذلك لا. المهم، وآخر يقول إن الخطباء كثيرون، نعم أقول إن الخطباء كثيرون وإن العلماء قليلون، ولذلك صعد المنابر غير أهلها. وقلت بإذن الله جل وعلا ويكثر فيها الهرج طبعا بسبب قلة العلم الشرعي وبسبب كثرة الجهل، لابد وأن يكثر الهرج هو القتل، حتى إن لم يأتنا الكفار والمشركون من المشرق ومن المغرب فإن بعضنا يقتل بعضا، بدليل قبل إتيان هؤلاء فنحن يقتل بعضنا بعضا في كل مكان، في كل مكان. سلط الله علينا أناسا ادعوا أنهم من المسلمين وهم الروافض، يذبحون المسلمين في كل مكان ويفجرون المسلمين في كل مكان، وبتلينا بقلة شاذة من الخوارج ومن أصحاب الأفكار الضالة والهدامة أيضا يغتالون ويفجرون، ثم بتلينا بالمصيبة الجديدة وهي المسمى بداعش، حيث لا ندري يقتلون السنة ويقتلون الشيعة، يفجرون في السنة ويفجرون في الشيعة، لا أدري على الإطلاق أي صنف هؤلاء، أهم فعلا لهم منهج؟ ولا أظن ذلك على الإطلاق، أظن أنهم مجموعة لا تنتمي لشيء على الإطلاق وليست على شيء على الإطلاق. بمعنى دعوني أكون واضحا، فلا نخشى من الباطل ولا من أهلي على الإطلاق. نرى الواحد منهم يأتي بآخر ملتحن ثم يكبر وهو يذبحه، والذي يذبح يشهد أن لا إله إلا الله ويرفع أصبعه. ما هذا الذي يجري؟ ثانيا تفجر في عدن في أهل السنة، وتارة تفجر في الشيعة، ما هذا؟ مع من أنت؟ في أي اتجاه؟ رغم ذلك فإن الإسلام لا يأمر بالتفجير ولا بكذا على الإطلاق، إنما يأمر بالجهاد في سبيل الله تحت راية. المهم آتي إلى الحديث الثالث، وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أياما، إن من ورائكم، النبي بيقول للصحابة إن من ورائكم أياما، اللي جاي بعدكم بقى هتشوفوا، إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. الفرق بين هذه الرواية والتي سبقتها، هنا النبي بيقول إن من ورائكم، والتي قبلها إن بين يدي الساعة، فإن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قاع الجامع أيضا ويكثر فيها الهرج اللي هو القتل. تعالوا نبص كده، القتل في ديار المسلمين، قتل في الصومال مثل النعاج، ولك جهاد في سبيل الله، جهاد مين؟ تقتل إخوانك وأهلك وقومك وكيف، المهم يقتل وخلاص. هي موضة، فجر كام قتل كام ونزل على الأخبار، نزل على الموقع، يلا انشر في الصومال. بتقتلوا مين؟ بتحاربوا مين؟ بوكو حرام بتحاربوا مين وبتقتلوا مين؟ تتعرفين بخلوا قرى بتاع مساكين وتعوكيت. احنا كده نشبه بالنصارى المجرمين اللي في في, في افريقيا الوسطى، تبدوكم عن اعتقاد يعني زائف، قاعدين يذبحوا اخواننا ويفجروا اخواننا ويذبحوا اخواننا ويشوا اخواننا بشكل منهجي، اخذوه الله العزيز المقتدر. بتقلدوا الروافض اللي قاعدين يفجروا اخواننا في في العراق ويذبحوا اخواننا الى اخر هذه الامور، او في سوريا، لا لا على الاطلاق. ولذلك اسال الله ان يطهر الاسلام من هذه الفئات التي سودت وجه المسلمين. المهم قلت ويكثر فيها الهرج، وانت ما تبص للهرج، تعال كده بص كده في ليبيا، تعال بص في اليمن، انظر في سوريا، انظر في العراق، انظر فلسطين، انظر في افغانستان، انظر في باكستان، انظر في نيجيريا، انظر في الصومال، انظر في السودان، انظر. مش معنى كده انا بقول لغيف، لا لا لا، مخططات. أناس من أعداء الدين يستغلون المجرمين عندنا، أو قيادات الغرب أو قيادات الشرق والغرب، أو المجرمون من أساطين أعداء الإسلام يستغلون هذه المجموعات الشاذة القليلة حتى تكون مثل المجرمين من أبنائهم ومن جلدتهم، لأن الإسلام دين رحمة، لأن الإسلام دين رحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهداة، ولم ينتشر يوما بذبح ولا بقتل ولا برفع سيف، لكن الإسلام عظيم عظيم انتشر بما فيه من منهج سام عالي، وهو الدين الوحيد على ظهر الكوكب الأرضي الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده. إن الدين عند الله الإسلام. المهم، وعن أبي هريرة في الحديث الرابع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، حتى يقبض العلم. عجب في علم شرعي، عجب فيه علم شرعي، انتبه جدا من هذا الكلام، حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، وتكثر الزلازل ونحن في أوان ذلك، ويتقارب الزمان. ما في بركة في الوقت على الإطلاق. ولذلك أنا أتحداك تقول أنا هذه مصلحتين، هي مصلحة في اليوم وممكن ما اليوم ما يكفيش، تقول أبقى أكملها في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، صار اليوم مع احترامي يمر مرور الشيء أمام العينين وكأنه لا يرى من سرعة مروره. ما عاد في بركة في الزمان على الإطلاق، ما عاد في بركة. ولذلك محقت البركة فيما يترتب على أمر الزمان وفيه، بمعنى حتى الفلوس ما في بركة، حتى الوقت ما في بركة، حتى العمل اللي انت بتنتحر فيه ما في بركة. إنما الأزمات دي وفي ظل غياب العلم الشرعي دي وفي ظل الإجرام العالمي للإسلام وللمسلمين دي، اللي بيكسب مين؟ تجار الأزمات وتجار المخدرات والراقصات والعاهرات والفاجرات وما شابه والبلطجية، هذه هي مواسمهم، هذه هي مواسمهم. أما الطيبون، أما الأنقياء، أما الأتقياء، أما الصالحون، فما عليهم إلا الصبر، فما عليهم إلا الصبر. المهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. الفتن بشقائها، فتن الشبهات وفتن الشهوات، وأعظمهما فتن الشبهات. فتن الشبهات من مجموعة الأقزام وأشباه البشر الذين يظهرون على الفضائيات التجارية إلا ما رحم ربي وأنا ما عينت، ويطعنون في أصول ديننا وفي ثوابت ديننا وفي القرآن وفي بل إن فتاوى صارت تظهر الآن، كانوا يضحكون على القنوات الدينية في حمى الفتوى، نعم كان فيها حمى فتوى، لكن لا تصل على الإطلاق لذرة من التهريج على القنوات هذه الفضائية. اسمعوا، يعني الناس تشاهد فتاوى مشايخ السوء حتى تضحك فقط للكوميديا، لأن أحدا لا يثق في هؤلاء على الإطلاق. يعني انظروا، في كل يوم فتوى، بل في النهاية أثبتوا أن الأقصى ليس للمسلمين وليس من حق المسلمين، بل الأقصى كان مكان هناك وراء الطائف، يعني بين الطائف ومكة، ولا له الكلام ده كذا. ايه اللي بيحصل ده لصالح من؟ في وقت اليهود قاعدين يحفروا فيه تحت المسجد الأقصى عشان يسقطوا المسجد الأقصى، ويدعوا يزعموا الهيكل السليماني وإن في هيكل سليماني، وأنا وضح ده في حلقات إن ما فيش اسمه الهيكل السليماني. المهم في هذا المكان، المهم على اساس انه ما ياخذوا الاقصى، يقوموا جايين بقى اللي عندنا احنا اشتغلوا معانا يقولوا اقصى، اقصى ايه؟ مفيش حاجه اسمها اقصى، ده الاقصى ده كان في السعوديه، يعني سيبوه لهم وسيبوا الارض المقدسه كمان، وسيبوا كمان فلسطين لهؤلاء، وخلوا الفلسطينيين يذبحوا، احنا حبايبنا اليهود. هو هذا الكلام، اللي عنده كلام غير كده يوريني وانا احط طبعي في عينه، او ان كان عنده ذره من علم يجي ناظر في اي مكان يختار. ولذلك انا نزلت على صفحتي الرسمية الزوبي اي ال زد او جي اتش بي اي، نزلت على فورا الرد المفحم بالليل امبارح، الرد المفحم على المفرطين في الاقصى واثبات انه ملك للمسلمين. المهم يجي واحد تاني يقول لك لا اقصد ايه يا عم، ما كانش ملكنا ولا كان ملك كذا 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 كذا، خليه كيت وبلاش حرب مع اليهود، خلاص ادي فلسطين لليهود، ادي الارض المقدسة لليهود، ادي المسجد الاقصى اللي نزل فيه نص قرآني، مش بس نص قرآني، وفيه من النصوص النبوية التي تبين انه كان مسجدا من لدن داود ومن لدن سليمان، ودعوات داود فيه ودعوات سليمان فيه. ثم بعد ذلك مع احترامي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه اماما بأنبياء المكان في محلتهم وفي دار إقامتهم، حتى يعلم القاصي والداني أن المسجد للمسلمين وليس لأنبياء هذا المكان من محلة هذا المكان، وإلا لما أخذ جبريل بيد النبي وقدمه إماما لهؤلاء في هذا المكان، فهو إمام المكان. ثم عمر أبو بكر رضي الله عنه لما فكر في فتح بيت المقدس وأرسل 4 جيوش لكن لم يوافي الأمر وتوفي، فكان عمر الذي فتح بيت المقدس بإذن الله جل وعلا إلى آخر ما جاء في التاريخ. ثم يقال الآن هذا لهم، دعونا لا نحاربهم، دعونا كذا. طب ما أقول لكم على حاجة، ما السؤال لي ما دعوكم من القرآن، دعوكم من المساجد، دعوكم من الإسلام، ريح نفسك ريح نفسك. وقول لشباب كده، هذا كلام، هذا كلام والله الذي لا إله إلا هو. لو أننا استأجرنا يهودا ليقولوا ذلك لكان عندهم تحفظ وحياء في بعض الكلمات، وأنا لا أطعن في أحد بعينه ولا أذكر أحدا بعينه ولا أرد على أحد بعينه، حتى لا يتلكى إنسان في ظل هذه السنوات الخداعات ويرمي بشره على ثوبه. طيب، وتظهر الفتن، قلت فتن الشبهات أخطر وأقوى من فتن الشهوات. ما يطلع لك يقول لك الناس طلعت القمر واحنا في تبت يدها، يا ظرفك. فما تفهم الاول الصورة، مساق الصورة، ما يستفاد من الصورة، ذكر الصورة، بلاغة في الصورة، الاعجاز المترتب في ما جاء من عند الله بالويل لهذا الرجل لزوجته وانهما مخلدان في النار وكان من الاحياء ثم مات على ذلك، كان من الممكن ان يكفو ان يسلم او ان يدخلها في الاسلام، فيتضح الكذب في هذا المجال فيكفر الناس بهذا الاسلام. لكن اعجاز من اولها اعجاز الى اخرها اعجاز، لو بينته ما كفى الوقت على الاطلاق. ويقول لك تاني لا محمد اللي في القرآن مش هو محمد اللي في السنة، اطلق يا ظرفك. اسأل الله ان يقطع دابر هؤلاء ولا يمكن لهم في ارض ولا في سماء، وأن يمحق الذين يمدونهم ويساعدونهم ويعاونونهم على هذا الهدم في الدين، وغيره 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 وغيره. لا احنا بعدنا حق. المهم، وتظهر فتن الشبهات وفتن الشهوات. فتن الشهوات طبعا لا عايز اروح بقى رأس، لا عايز اروح بقى كيت، لا عايز اروح ملها، لا عايز اروح كثيرة، حتى برامج الرأس، برامج ايه كل. ويكثر الهرج، الهرج اللي هو القتل، الهرج اللي هو القتل. طيب حتى يكثر فيكم المال فيفيض، عند البخاري يعني. وما تغترش لما تلاقي المال كثر في ظل ذلك وفاض، يعني ما تلاقي مثلا دولة خليجية كثر فيها كيت، رغم ما فيها من كيت وكيت، أعوذ بالله من الشر الرجيم، لا ما تغترش، لا تخلى مع ربنا، ترجع. ودي نعم، والنعم تقابل بالشكر. لو دولة عادية من دولنا أيضا لو فتح عليها ذلك برضه يتقابل بالشكر، ولا تقابل بالجحود ولا بالنكران ولا بمحاربة الدين. طيب خمس، وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طيب إن النبي يقول هنا: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء. بالنسبة للعلماء الربانيين ربنا يقبضهم بعد ما يقبض العالم خلاص. يعني مثلا على سبيل المثال الحاضر، تيجي شيخ في الحديث زي الشيخ الألباني بعد منه وهي مفيش. تيجي بالنسبة لي الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز اللي يسد مسد الاثنين مفيش. يعني ولذلك هنا يقول لك ايه: حتى اذا لم يبقى علم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ولذلك في ساعة الفتن الرؤوس تظهر، تلاقي واحد هنا مع الفئة دي، واحد مع الفئة المختلفة معاه، والفتاوى بقى خد بقى اللي عمرك ما سمعت عنه بقى، وعلم عمرك ما سمعت عنه في كتب. هنا يلا حللنا اللي بنعمله يحل ويجوز وكيت، هنا حللنا اللي بنعمله يحل ويجوز، هنا برر لنا القتل وهنا برر لنا القتل، وهذا مش شايفين. بل في الشيخ الوقت بتطلع الفتوى ما تجيبش ربع جنيه، اطلع على الشاشات التجارية الحين حاجات انا عمري ما سمعتها ومش عايز اسمعها، ولا في كتب ولا في علم شرعي على الاطلاق. ولذلك الناس تقعد تتفرج كده وتضحك على الناس دي، يعني هم دول اللي جايين من اهل الحداثة؟ دول اللي هيجددوا الخطاب الديني ولا تجديد؟ ده بالعكس، ده انت كده بتضغط على المجتمع انه يفقد الثقة فيك وفي اللي بتطلعه، انه بتضغط على المجتمع ان الشباب يفقد الثقة في الاشياخ، ولو فقد الشباب الثقة في الاشياخ هيتشددوا وهتجد التطرف والتزمت، هيبحث عن اي حد ضد داء هؤلاء اللي بيكفر اللي بيغالي، تبقى مصيبة. وده اللي بنشوفه. وذلك اهو بدل ما الامور تهدأ والامور تاخذ منحى صح، والعياذ بالله جل وعلا. وعن ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ان الله تعالى لا ينتزع علم انتزاعا، ينتزعه من صدور العباد وفي من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضل. طبعا فالحس على الجامع عايز اقوله ان العباد مساكين. تعال يا مولانا قل لنا المعاملة دي ربوية ولا غير ربوية؟ عمي على فرقة يلا مش ربوية. طيب تعال يا فضيلة الشيخ نطلعك فتاوى عندي بس في البرنامج ده ونديك كل شهر قد كذا، وانت خارج هتنبسط كل اللي انت عايزه ماشي، عايز ايه؟ مقدمة لغاية ما الفتاوى وصلت لإباحة القتل، لإباحة القتل من هنا ومن هنا بقت فيه يعني مصايب. ولذلك ضلوا واضلوا. تعالى في البلدان بقى اللي زي كذلك سوريا وكده، لما اهل سوريا بيدافعوا عنها وبيقتلوا المجرم اللي قتل نسائهم واطفالهم وعرضوا مدافعوا عن انفسهم، راح لهم بقى التكفيريون من هنا ومن هناك شوهوا الصف، وكثرت الفتاوى وكثرت الديار الشرعية والمحاكم الشرعية الوهمية التي صنعوها، فجلبت علينا الاعداء من كل اتجاه ونفرت الناس من الدين، جابت الروس وجابت الايرانيين وجابت المراعين وجابت مصايب مصايب. يا جماعة لا يجوز ولا يحق لانسان ان يتكلم بما لا يعلم، حتى وان بلغ من العمر 100. خلصت عشان ما فيش وقت في الحلقة، بنا نرجع إلى ربنا، بنا نرجع إلى ربنا، بنا نتوب إلى ربنا، بنا نؤوب إلى ربنا. يا جماعة، العلم لا يؤخذ إلا من المتخصصين والأكاديميين الكبار الذين علموا وعملوا بما علموا، أما دون ذلك فكفانا، لأن الأمة تنهار. دعونا من المغالين، دعونا من المفرطين، دعونا من التكفيريين، دعونا من الدراويش، دعونا من كل هؤلاء، وبنا نكون على الوسطية والاعتدال. ولأن وقت الحلقة قد انتهى، فإني أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. صلى عليه.